بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. نسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة بدأنا في التفسير من تفسير سورة البقرة، وفي كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن بالأمس كنا نتكلم عن الآية 234 من سورة البقرة، والليلة إن شاء الله سنتكلم عن الآية 235 من سورة البقرة. في الآية التي قرأنا تفسيرها بالأمس قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا. استفدنا منها فوائد عظيمة، من أهمها وجوب العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت صغيرة أو كانت سواء كبيرة. أيضاً تجب عدة المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأن الزوجة كما اتفقنا تكون زوجة بمجرد العقد بخلاف الطلاق. الطلاق قبل الدخول والخلوة ليس فيه عدة، لكن هذه فيها تجب فيها العدة، فيجب يتربصن، يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تنتظر ولا تتعجل، تنتظر 14 شهرا. فعرفنا أنه المرأة التي تحد تمتنع من الطيب وتمتنع من التجمل والخروج من البيت إلا لحاجة، وإذا انتهت العدة جاز للمرأة أن تفعل ما كان معروفا. وفي آخر الآية ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من مخالفة هذا الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب الإحداد على الزوجة 14 شهرا. يحذرنا من مخالفة هذا الحكم، لأن الله قال: والله بما تعملون خبير. وعرفنا أن كلمة خبير عليم ببواطن الأرض، ببواطن الأمور وظاهرها، فيجب أن نخاف ونحذر. آيتنا الليلة ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه آية المفردات فيها واضحة، يعني معنى قول الله عز وجل: لا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم. الخطاب لمن؟ لجميع الناس، لأننا اتفقنا أن كل خطاب في القرآن بلفظ الجمع هو للناس عموما، إلا إذا كان هناك تخصيص يخصه السياق بقرينة فليس للعموم. فربنا هنا يقول: لا إثم عليكم في أي شيء؟ في أي شيء يا رب؟ في الذي عرضتم به من خطبة النساء. عرضتم، ما هو التعريض؟ ما معنى التعريض؟ يعني معنى التعريض أن يأتي الإنسان بكلام لا يصرح بمراده لكنه مقارب، مثل أن يقول للمرأة إني في مثلك لراغب، إنك امرأة يرغب فيك الرجال، إذا انقضت العدة أخبريني. كل هذا تعريض، كل هذا تعريض وليس صريح. ما يقول أنا أريد أن أتزوجك، أنا أريد، لا، أو يكلمها في الجوال أنا أحبك أريد أن أتزوجك، لا، ما دامت في العدة لا يجوز لك أن تصرح، لكن يمكن أن يكون هناك تعريض. في اللغة العربية يسمون تعريض وتلويح، لكنه كلام مقارب كله ليس بصريح. التعريض والتلويح معناها واحد. ما هي الخطبة؟ أو أكننتم، ربنا يقول في خطبة النساء. ما هي الخطبة؟ في فرق بين الخطبة والخطبة. الخطبة معناها أن يعرض الإنسان نفسه على المرأة ليتزوجها ويطلبها إليه، وسميت خطبة إما من الخطب بمعنى الشأن، لأن الزواج له شأن عظيم يترتب عليه أمور كثيرة ومنها إنجاب الذرية، أو أن أيضا الخطبة من الخطابة لأنها مقرونة بالقول، حتى أنه كان فيما سلف، كان في قديم الزمان إذا أتى الرجل يريد أن يخطب المرأة وأتى عند أهلها أول شيء يخطب فيهم، يبدأ بأي شيء، يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أنا فلان ابن فلان جئت لأخطب ابنتكم أو أختكم أو ما إلى ذلك، فهي خطبة. الطلب كانوا قديما أولا يطلبونه بهذه الخطبة، فالخطبة بالضم يعني القول المشتمل على الوعظ والتذكير وما أشبه ذلك. أما الخطبة طلب المرأة لتكون زوجة للطالب، ولذلك قال الله لا جناح عليكم، لا إثم عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. ما هو المقصود بالنساء؟ التي مات عنها زوجها، لأن الآية الأولى للذين يتوفون منكم يتربصن أربعة أشهر وعشرا، فالمقصود بالنساء في هذه الآية هو اللاتي مات عنهن أزواجهن. فربنا يقول لا جناح عليكم إذا عرضت، ولا جناح عليك إذا أكننت في نفسك، أي أخفيت وأضمرت في نفسك أنك تريد الزواج من هذه المرأة، لا جناح عليك. لماذا؟ لأن الله رحيم بنا، الله سبحانه وتعالى يعلم أننا سنذكرهن، كما قال الله عز وجل علم الله أنكم ستذكرونهن. ما معنى تذكرونهن؟ هذه المرأة التي مات عنها زوجها، الله يقول علم أنك ستذكرها إذا كنت ترغب الزواج منها ونكاحها، يعني تتكلم فيها، تبين رغبتك لأختك أو لأمك أو لقريبك، أو تذكر لأخيك أو لأبيك أو لصديقك بأنك ترغب أن تتزوج فلانة. ربنا يقول لا جناح عليك، لا جناح عليك إن تكلمت مع أحد أو أكننت في نفسك، أيضا هذا كله لا جناح عليك. لكن ما هو الممنوع؟ الممنوع أنك لا تخاطبها صريحا أنا أريد الزواج منك حتى تنتهي العدة. وأيضا المحرم والممنوع لا تواعدوهن سرا. ما معنى كلمة سرا؟ هنا الآية لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم، ثم قال لا تواعدوهن، ولكن لا تواعدوهن سرا. ما هو السر؟ ما معنى السر؟ لا تواعدوهن سرا، ما هو السر؟ كثير من المفسرين رحمهم الله يقولون السر اسم من أسماء النكاح، يعني لا تواعدها بالنكاح، فلا تواعدوهن سرا، يقولون إن سرا اسم من أسماء النكاح، أي لا تواعدوهن بالنكاح. وقالوا إن السر من أسماء النكاح لأنه يقع بين الرجل وامرأة سرا. بعض العلماء قال لا، ليس من أسماء النكاح، لكن معنى لا تواعدوهن سرا أي واعدا سرا فيما بينكم وبينهن، يعني تكلم في الجوال تقول أنا أريد أن أتزوجك، هذا سر. أو أنك تتكلم معها وهي خالية تقول أنا أريد أن أتزوجك، هذا حرام، هذا تصريح لا يجوز. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تواعدوهن سرا، إذا نهي عن السر فالعلانية من باب أولى. ولذلك بعض العلماء قال سرا اسم من أسماء النكاح، وبعضهم قال سر يعني ضد العلانية، وأن المعنى لا تواعدوهن وعدا سريا، لكنه قال بعد ذلك إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا معروفا. إلا الذي يكون بعد إلا استثناء منقطع أو متصل. كيف نعرف الاستثناء المنقطع من الاستثناء المتصل؟ الاستثناء المنقطع علامته أن تكون إلا بمعنى لكن، لكن، وأن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلها. فقوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا هذا ليس من جنس من قبله من المواعدة سرا، لأن المواعدة سرا ليس من القول المعروف، إذ أن القول المعروف هو التعريض دون التصريح. ولذلك قلنا إن هذا استثناء منقطع. ما هي علامة الاستثناء المنقطع؟ أن تكون إلا بمعنى لكن، وأن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلها. يعني هذا الاستثناء المنقطع يخالف الاستثناء المتصل. مثلا أقول جاء الطلاب إلا محمد، هذا استثناء متصل ولا منقطع؟ متصل، لأنه من جنس ما قبله. لكن لو قلت جاء الطلاب إلا دجاجة، الدجاجة هذا منقطع ليس من جنس الأول فيكون منقطع. ولذلك يقول الله عز وجل ولكن لا تواعدوهن سرا، ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح. العزم على الشيء، العزم على الشيء إرادة فعله بلا تردد، والمراد به هنا الفعل. لا تعزموا عقدة النكاح، عقدة النكاح يعني عقد النكاح، لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة، فهو كالعقود الأخرى كعقد البيع والإيجار وما إلى ذلك. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. حتى معروف أنها بمعنى الغاية، للغاية، وما بعدها منصوب بها. والكتاب ذكر المفسرون المقصود به هو العدة، حتى تبلغ العدة نهايتها، لأن الله سبحانه وتعالى فرضها فهي مفروضة، يعني حتى يبلغ المفروض أجله، والمفروض هي العدة. وأيضاً يحتمل أن يكون المراد بالكتاب ما يكتبونه عند ابتداء سبب العدة من موت أو طلاق أو نحوه، لأن الله سبحانه وتعالى طلب من المؤمنين أن يحصوا العدة، يعني يضبطوها ويحرروها. ولذا يكون المعنى الكتاب المكتوب. لكن معنى أجله، ما معنى أجله؟ يعني نهايته وغايته حتى يبلغ غايته. ثم قال الله عز وجل: واعلموا. اعلموا فعل ماضي ولا فعل أمر؟ فعل أمر. اعلموا فعل أمر. وأتى سبحانه وتعالى به للأهمية والتحذير من المخالفة. وهذه الجملة دائما يؤتى بها من أجل التنبيه، فيقول اعلم كذا وكذا لكي تنتبه أن الله يعلم ما في أنفسكم. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. والآية التي مضت أن الله خبير بما تعملون، يعني ما في أنفسكم وغيرها. فربنا يحذرنا ويخوفنا، يبين لنا أنه يعلم ما في أنفسنا، يعني ما استقر في أنفسنا مما نضمره من كل شيء. فقال: فاحذروه. الفاء هنا عند أهل اللغة العربية للتفريع، يعني إذا علمتم أن الله يعلم الذي في أنفسكم احذروا الله عز وجل أن تضمروا في الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى. والحذر من الشيء أخذ الحذر، وهو الاحتياط وعدم المخالفة، لأن الله يقول: واعلموا أن الله غفور حليم. فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابا واسعا وهو المغفرة، تعرضوا لمغفرة الله عز وجل بأن تستغفروه وتتوبوا إليه. وقد سبق أننا عرفنا معنى الغفور. ما معنى الغفور؟ هو الستر مع الوقاية، والمراد به ستر الذنب مع التجاوز عنه. ما معنى يا غفور؟ استر ذنبي وتجاوز عنه. والحليم، ما معنى الحليم؟ الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها، يعني إذا استحق العقوبة يؤخرها ربنا سبحانه وتعالى، وهو حليم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من العصيان. هذه الآية فيها شيء من التطويل ولكنها سهلة، ويوضحها فوائدها. ما هي الفوائد؟ عرفنا أن المرأة إذا مات عنها زوجها يحرم عليك أن تأتي وتصرح أنك تريد أن تتزوجها، حرام. تأتي للزوجة التي مات عنها زوجها: يا فلانة أريد أن أتزوجك. لا، لكن يجوز لك أن تعرض، أن تعرض في الخطبة، خطبة المتوفى عنها زوجها: الناس يرغبون في مثلك، وأنت امرأة طيبة متدينة وكذا. أما التصريح فهو حرام، يجوز التعريض في الخطبة ويحرم التصريح. ما هو الدليل؟ الله قال عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ما عليكم جناح. طيب التصريح يا رب؟ حرام، التصريح حرام. وأيضا تحريم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، لقوله تعالى: فيما عرضتم. فنفي الجناح عن التعريض وهو دون التصريح يدل على تحريم التصريح، ويؤيده قوله تعالى: ولكن لا تواعدوهن سرا. خطبة المعتدة يا إخوان، خطبة المعتدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تحرم تصريحا وتعريضا، وتباح تصريحا وتعريضا، وتحرم تصريحا لا تعريضا. الأول في الرجعية، الرجعية لغير زوجها، يحرم على الإنسان أن يخطب الرجعية لا تصريحا ولا تعريضا، يعني امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة، يحرم عليك أنك تأتي إليها وتصرح أو تعرض. لماذا؟ لأنها ما زالت زوجية، ما زالت زوجة في مدة الرجعة، فهذه يحرم عليك التصريح والتعريض. الرجعية هي المعتدة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد لأنها زوجة، والتي تحل تصريحا وتعريضا، يعني المرأة التي يصح التصريح والتعريض هي البائن من زوجها بغير الثلاث، يعني رجل طلق زوجته وانتهت عدتها، هذه يجوز للإنسان أن يصرح أو يعرض في الخطبة. والتي تباح تعريضا لا تصريحا كل مبانة لغير زوجها، فيجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح، كالمتوفى عنها زوجها تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. والتي تحل تصريحا وتعريضا هي البائن من زوجها بغير الثلاث، مثل المختلعة. وأيضا يجوز للإنسان إضمار الشيء في نفسه من خطبة المرأة التي لا يجوز له التصريح بخطبتها، لأن الله قال أو أكننتم في أنفسكم. وأيضا يجوز للإنسان، وهذه من رحمة الله عز وجل، يجوز أن يذكر المرأة المعتدة في نفسه ولغيره، كما قال الله عز وجل علم الله أنكم ستذكرونهن، فلو قال شخص إني أريد أن أتزوج امرأة فلان المتوفى عنها زوجها يحدث غيره فلا بأس به. وأيضا من الفوائد، لا يجوز للإنسان أن يواعد المعتدة من الوفاة بالنكاح فيقول إذا انتهت عدتك فإنني سأتزوجك، حرام، لا يجوز، لأن الله قال ولكن لا تواعدوهن سرا. ومن الفوائد أن التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر، لقوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا. ومن أهم الفوائد تحريم عقد النكاح في أثناء العدة إلا من زوجها، لأن الله قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ما معنى يبلغ الكتاب أجله؟ حتى تنتهي العدة، لا يمكن أن تعقد عليها حتى تنتهي العدة. ولذلك لو أن إنسان عقد على امرأة قبل انتهاء الأربع الأشهر وعشر أيام عقد عليها، هذا النكاح باطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فأيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذه قاعدة، لو عقد عليها في العدة العقد باطل، ولا يجوز له أن يتزوجها. لكن إذا انتهت العدة، إذا انتهت العدة هل يجوز له أن يتزوجها أو يحرم عليه أن يتزوجها؟ هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله. بعض من العلماء يقول تحل له لزوال المانع، وهو قول الجمهور، قول لا تحل له عقوبة له لتعجله الشيء قبل أوانه على وجه محرم، وهذا في المسألة قولان. الإمام مالك رحمه الله هو أشدهم، لو أن إنسان عقد على امرأة وهي في العدة ما انتهت الأربع الأشهر وعشر أيام وعشر ليالي أو عشر أيام، ما انتهت، بقي يوم واحد وجاء وعقد عليها، نقول النكاح باطل. طيب هل يجوز له أن يتزوجها إذا انتهت العدة؟ لا، الإمام مالك يقول لا، حرمت عليه، حرمت عليه. لكن جمهور العلماء يقولون إنه يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك، أما أثناء العقد فالنكاح باطل، وهذا العقد يمكن أن يجدد مرة ثانية. ولذلك هذه المسألة فيها قولان، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التفسير يقول ينبغي أن يرجع إلى حكم الحاكم، حكم القاضي فيما يراه أصلح للعباد. ولذلك هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة جدا. بعض من النساء تستعجل وتقول أنا انتهت عدتي، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعرف متى مات الزوج، مات في يوم كذا، متى تبدأ العدة؟ من يوم مات، من اليوم الذي مات فيه تبدأ العدة، 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حامل، إذا وضعت الحمل فإن العدة تنتهي. فيسجل، تسجل وفاة هذا الزوج، وإذا انتهت 4 أشهر و10 أيام حلت للأزواج الآخرين. قبلها لو عقد عليها النكاح باطل، لا يصح. وأيضا من فوائد الآية الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب العدة، ينبغي أن تكتب، لقوله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله. ولذلك العدة تحسب من يوم مات، لكن ربما أن الخبر ما بلغ هذه المرأة إلا بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، تكمل العدة. لو ما بلغها الخبر إلا بعد انتهاء 4 أشهر و10 انتهت العدة. فالعدة تحسب من يوم مات الزوج. لا، ولذلك العناية بالعدة مهمة، لأن الله يقول حتى يبلغ الكتاب أجله. المخاطبة بالمجمل يا إخوان، هذه أسلوب من أساليب البلاغة. ربنا يقول حتى يبلغ الكتاب أجله، ومن فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه. ومن فوائد الآية إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، لقوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذا أنه لا يجوز للإنسان أن يضمر في نفسه ما لا يرضاه الله عز وجل، يضمر في نفسه أنه يضرب أو أنه يقتل أو أنه يفعل كذا، شيء لا يرضاه الله لا يجوز للإنسان أن يضمره. وأيضا من الفوائد أن هذا القرآن العظيم مثاني. ما معنى القرآن مثاني؟ تثنى فيه الأمور، تثنى فيه المواضيع، أحيانا يذكر أهل الجنة ثم يذكر أهل النار، يذكر الرجاء ثم يذكر الخوف. وقد نص الله على ذلك في قوله تعالى الله نزل الحديث كتابا متشابها مثاني، وهو هذا القرآن. ومثاله في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لما حذر قال واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآية نستفيد منها إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الغفور والحليم. اسمان من أسماء الله عز وجل هما الغفور، ربنا غفور وربنا حليم. ولذا عرفنا أن كل اسم من أسماء الله متضمن للصفة، فإذا كان متعديا فهو يتضمن الحكم، وإن كان غير متعد لم يتضمنه، وربما يدل على أكثر من صفة. اسم الله عز وجل ربما يدل على أكثر من صفة بدلالة الالتزام. أنواع الدلالة تعرفونها، تعرفون أنواع الدلالة 3 كما يقول أهل الأصول: مطابقة وتضمن والتزام. المطابقة دلالة اللفظ على جميع معناه مطابق، والتضمن دلالته على بعض معناه، والالتزام دلالته على لازم خارج. الالتزام دلالته على لازم خارج، مثل الخالق. الخالق من أسماء الله عز وجل، دلالته على الذات صحيح، دلالته على أن الله خالق، وأيضا يدل على الخلق وهو مطابقة، لأن الخالق لا بد أن يخلق، هذا مطابقة. وأيضا دلالة على الذات وحدها أو على الخلق وحده، وهذا يسمونه تضمن. ودلالة على العلم، الخالق لا بد أن يكون عنده علم، ولا بد أن يكون عنده قدرة، ولا بد أن يكون عنده عمل، وهذا التزام. فلا يمكن أن يكون خالق إلا أن يكون عالما قادرا، لأنه لا يخلق من لا يقدر، ولا يخلق من لا يعلم، فلا بد أن يكون عالما قادرا. ولذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر ربنا العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق. ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا أن يعلم كيف يخلق ويقدر على ذلك. فالدلالة، أنواع الدلالة ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. ولذلك قال الله عز وجل في الآية التي بعدها: ولا جناح عليكم إن طلقتم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى بين لنا كل شيء حتى بيننا وبين زوجاتنا. الله يقول في الآية التي قبلها: لا جناح عليكم. في الآية الثانية يقول: لا جناح عليكم، لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. ما معنى ما لم تمسوهن؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني إن لم تمسوهن، وهذا أيضا معناه تجامعوهن، يعني لا جناح عليك أنت عقدت على الزوجة لكن تريد أن تطلقها قبل أن تجامع، هل يجوز لك ذلك أو لا يجوز؟ يقول الله: لا جناح عليكم، لا إثم عليكم، لأن الإنسان يتزوج المرأة الرغبة، وقد تنتهي هذه الرغبة بعد العقد وقبل الدخول. ولذلك قال الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني أي تجمع بين الأمرين، بين أن لا تفرضوا لهن فريضة وبين أن لا تمسوهن. فلا جناح عليكم إذا طلقتم، يعني الإنسان قد يعقد على المرأة ولم يبين المهر، لم يفرض المهر، فربنا قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني إذا طلقتم لا جناح عليكم أن تطلقوا النساء قبل الجماع وأيضا قبل تسمية المهر. ولذلك كلمة أو هنا حرف عطف على تمسوهن، فربنا قال: ما عليكم إثم، أنا عقدت على زوجة ولم أسمي المهر ولم أبين المهر، وإنما عقدنا، عقد فلان على فلانة وقال نكحت وقال رضيت وما إلى ذلك ثم طلقها، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لأن الله قال: لا جناح عليكم، لا إثم عليكم، لا إثم عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تجامعوهن أو تفرضوا لهن المهر. طيب ماذا نعمل يا رب؟ يقول متعوهن، ومتعوهن يعني إذا طلقتها قبل أن تفرض لها مهر وقبل أن تجامعها فأنت تمتعها. ما معنى تمتعها؟ يعني تعطيها متعة، شيء من زاد، لباس، تهدي لها سيارة، تهدي لها بيت، المهم أنك تعطيها متعة، لأن الله قال أعطوها متعة. ثم بيّن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هذه المتعة يعني أنت ما فرضت لها مهر وأنت ما جامعتها لكن عقدت عليها، فأنت يجوز لك أن تطلقها، لا إثم عليك، لكن أعطها متعة، أعطها متعة على الموسع يعني على الغني قدره، وعلى الفقير قدره، يعني الشيء الذي يستطيعه الغني ما يناسب حاله والفقير ما يناسب حاله. ولذا قال الله عز وجل ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لكن الله قال حقا، قال حقا على المحسنين. ما معنى حق؟ هذا واجب، هذا دليل أنه واجب، معنى الحق الشيء الثابت اللازم، لكن الله قال على فاعلي الإحسان، والمحسن من قام بالإحسان وعمل به. والإحسان يا إخوان ما كان موافقا للشرع، ما كان موافقا للشرع هذا اسمه إحسان، يعني أحسنت عمل هذا أحسن، فإذا قرن بالعدل صار المراد بالإحسان الفضل الزائد على العدل. فالإحسان تارة يراد به موافقة الشرع ولو كان شيئا واجبا، وتارة يراد به ما زاد على الواجب، وهذا إذا قرن بالعدل. هذه آية يسيرة وفوائدها قليلة. ما هي فوائد هذه الآية؟ جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يجامعها، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن. لكن معنى كلمة جناح يا إخوان هذا ربما يشعر أن الأولى عدم ذلك، لا تطلقها، أن الأولى ما دام أنه قال لا جناح يعني أن الأولى عدم الطلاق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم إليها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا. إذن ما هي الفائدة الأولى؟ أنه يجوز للإنسان أن يطلق الزوجة قبل أن يدخل بها. أيضا إطلاق المس على الجماع، لأن الله قال ما لم تمسوهن يعني تجامعوهن، وهذه أيضا فائدة أخذ منها العلماء أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية بهر، لأن الله قال أو تفرضوا، ما فرضنا يعني ما لم تفرضوا لهن فريضة. ولذا اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة، إذا تزوج المرأة وشرط ألا مهر لها، يعني جاء للمرأة وقال أنا أريد أن أتزوجك لكن ليس لك مهر، هل يصح هذا الزواج أو لا يصح؟ من العلماء من يرى أن النكاح غير صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الله اشترط للحل المال، قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، ولأن النكاح إذا شرط فيه عدم المهر صار بمعنى الهبة، والنكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحال لا تخلو من ثلاثة أمور، إما أن يشترط المهر ويعين، وإما أن يسكت عنه، وإما أن يشترط عدمه. ففي الحال الأولى يكون النكاح صحيحا ولا نزاع فيه، وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر المثل. يعني لو تزوج الإنسان المرأة وما حددوا مهر، كيف نعطيها مهر؟ نسأل كم مهر أخواتها، كم مهر قريباتها، فنفرض هذا المهر مهر المثل. وفي الثالثة موضع خلاف بين أهل العلم، وسبق أن الراجح كما يقول ابن تيمية أنه لا يصح. وأيضا من فوائد الآية حقا، يعني وجوب المتعة على من طلق قبل الدخول ولم يسم المهر، لأن الله قال ومتعوهن. ظهر الآية إذا خلى بها لم يمسها لم يجامعها هل عليه متعة؟ نعم عليه غير المتعة شيء، لم يكن عليه إلا المتعة، لأن الصحابة ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة، وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلى بها ولم يسم بها صداقة. لكن ظاهر الآية أنه إذا خلى بها ولم يسمها يمسها لم يكن عليها إلا المتعة، لم يكن عليه إلا المتعة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم ألحقوا الخلوة بها بالمسيس في وجوب العدة، وقياس ذلك وجوب مهر المثل إذا خلى بها ولم يسمى لها صداقا. العبرة في المتعة حال الزوج، الله قال متعوهن، لكن العبرة هو بحال الزوجة ولا الزوج؟ بحال الزوج. إن كان موسر فعليه قدره، وإن كان معسرا فعليه قدره. وأيضا من فوائد الآية امتناع التكليف بما لا يطاق، لأن الله قال على الغني كذا وعلى الفقير كذا، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال في الأحكام، فيثبت في كل حال ما يناسبها. ومن الفوائد أن للعرف اعتبارا شرعيا، لقوله تعالى متاعا بالمعروف. ومن الفوائد أن الحق إما أن يكون في الأخبار أو يكون في الأحكام، الحق إما يكون في الأخبار أو في الأحكام، فإن كان في الأخبار فهو الصدق، وإن كان في الأحكام فهو العدل، لكنه قد يجمع بين العدل وبين الصدق، فيحمل الصدق على الخبر والعدل على الأحكام، مثل قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.